الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب العدة وتوقفنا في الحديث الثالث من حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبضة من قسط أو أظفار. قال المؤلف رحمه الله: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. قال: والنبضة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفس، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر، وقد تكلمنا على إحداد المرأة على غير زوجها في الدرس الماضي، وهكذا تكلمنا على إحداد المرأة على زوجها وأن تعد على زوجها 4 أشهر و10 إذا لم تكن ذات حمل، وإن كانت حاملة فإنها تحد إلى أن تضع حملها، والإحداد يكون على الأموات كما يدل عليه هذا الحديث، وهكذا يدل على ذلك القرآن: والذين تفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا يكون على المرأة إذا ما طلقت طلاقا بائنا. وهذا الصحيح من أقوال العلماء، فإنه لا دليل على إحدادها، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى إحداد المطلقة طلاقا بائنا، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، فأوجب ذلك الإمام أحمد في رواية، وذهب إليه الإمام الشافعي احتياطا، وأكثر العلماء لا يرون ذلك، وهو القول الصحيح، فإنه لا دليل على إحداد المطلقة، وإنما الإحداد يكون على المرأة إذا مات زوجها، وإذا مات غير الزوج فلها أن تحد بالمقدار الذي ذكر في هذا الحديث، لا تزد على 3. إذا المطلقة إذا طلقت طلاقا بائنا لا يجب عليها الإحداد، إذا مست طيبا فلا تمنع من ذلك، وإذا لبست ما فيه زينة لا تمنع من ذلك، فإنه لا دليل يدل على ذلك. ولو كان هذا مما يجب على المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا، فإن الدين قد حفظه الله عز وجل، قال عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وابتداء الإحداد يكون من موت الميت ولا يكون من بلوغ الخبر، يكون من من موت الميت. وهكذا العدة تكون من موت الميت ولا تكون من بلوغ الخبر، أي خبر الوفاة. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن العدة تكون من بلوغ الخبر، كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري وقتادة. والإحداد مبني على ذلك، فإذا قلنا العدة تبدأ من بلوغ الخبر فإن الإحداد متعلق بالعدة، فيكون الإحداد من بلوغ الخبر. وإذا قلنا العدة تبتدئ من موت الميت فإن الإحداد يبدأ من موت الميت، فالإحداد متعلق بالعدة. إذن الصواب على أن العدة تكون من موت الميت، وهكذا الإحداد يكون من موت الميت لا من بلوغ الخبر. وإن لو افترضنا على أن الخبر جاءها بعد أن قضت العدة ولم تكن من ذوات الأحمال، إذا كانت تعتد بالأشهر لكن لم يأتي الخبر إلا بعد انقضاء العدة، فهنا العدة في حقها انتهت والإحداث في حقها انتهى في قول جماهير العلماء. فإن العدة مبنية على موت الميت: الذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أي من حين يموت الميت. لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، أي من حين يموت. فهذا الذي عليه جماهير العلماء. إذن عدة تبتدئ من موت الميت، فإذا لم يبلغ الخبر للمرأة إلا بعد انقضاء العدة فإن العدة انتهت في حقها، وهكذا الإحداد ينقضي في حقها ولو جاء الخبر بعد مرور شهر أو شهرين أو أكثر، تتم ما بقي من المدة فتحد وتعتد ما بقي من الزمن. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى أنها تعتد وهكذا تحد من موت الميت لا من الخبر إلا إذا كان لا من بلوغ الخبر إلا إذا لم يكن عندها بينة، فإذا لم يكن عندها بينة بأن الميت مات في وقت كذا وكذا فإنها تحد من بلوغ الخبر. وهذا كلام صحيح مستقيم، والظاهر أنه لا يخالف كلام غيره من أهل العلم. فإذا بلغها موت زوجها وليس عندها بينة متى مات فهنا تعتد من بلوغ الخبر إذا لم يكن عندها بينة متى مات. فإذا كان عندها بينة فتأخذ بالبينة وتعمل بها. قال عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتهل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت دبضة من قسط أو أظفار. وفي هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي يجب على المرأة إذا نعم أن تجتنبها إذا مات زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الثوب المصبوغ، وهذا محمول عند جماهير العلماء على المصبوغ للزينة، محمول على المصبوغ للزينة، فإن المصبوغ إذا كان لا زينة فيه فلا تمنع منه. وفي منعها شيء من الحرج، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، فإن الثياب في الغالب لا تخلو من صبغ، فإذا قيل للمرأة لا تلبس ما كان مصبوغا مطلقا سواء كان فيه زينة أو لا فهذا فيه حرج شديد، تحتاج أن تأخذ الثياب التي ليس فيها صبغ من الأصباغ وإنما نسجت بخيط لا صبغ فيه. وهذا فيه ما فيه من الحرج. فلهذا الذي عليه جماهير العلماء أن المراد بذلك ما كان مصبوغا للزينة، أما ما كان مصبوغا لإخفاء الوسخ لا للتزين فقالوا هذا مما يشرع. إذن تمنع من ثياب الزينة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصبغ، صبغ الثياب على معنى الزينة، فما كان فيه زينة من الألبسة فتمنع منه، فلا تلبس ثياب الزينة، لا تلبس الثياب التي تتزين به، التي تزين بها. في المناسبات وعند مجيء الضيوف من النساء أو من المحارم فتكتنب ثياب الزينة وتلبس غير ذلك من الألبسة. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. والقول بأنه يحل لها أن تلبس ما لا صبغ فيه ولو كان من أنفس الثياب ومن أغلاها ومن أجملها ظاهرية، من ظاهرية ابن حزم وغيره، فإنهم أجازوا لها ما هو ممنوع بطريق الأولى كثياب الحرير الغالية الثمينة النفيسة، أي الحرير الطبيعي، فأجاز لها أن تلبس ذلك وإن كان من أنفس الألبسة ومن أغلاها. لأنه غير مسبوغ، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا المعنى، فكيف يمنعها من الثوب المصبوغ الذي هو أقل زينة من ثياب الحرير النفيسة الغالية البهية؟ فالشريعة لا تأتي بمثل هذا الأمر، وأجاز لها أن تلبس أنواع الحلي والجواهر وتتزين بأنواع الزينة مما لم يذكر في هذا الحديث، وإنما تشرب ما ذكر. وهذه ظاهرية من ظاهرية ابن حزم، وقد أبى ذلك عامة العلماء، فقالوا إذا منعت من الثوب المصبوغ فالثياب النفيسة الغالية البهية من ثياب الحرير ونحو ذلك أولى بالمن، وهكذا الحلي والجواهر النفيسة هي أولى بالمنع مما ذكر في هذا الحديث. وهكذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكتحل، فما كان أبلغ من الكحل في الزينة فهو أولى بالمنع، كأنواع الخضاب وما يوضع على الوجه من أنواع الزينة من المبيضات وغير ذلك من أنواع الزينة التي هي أبلغ من الكحل، هي ممنوعة بطريق الأولى. والشرع إذا نص على شيء فإنه يلحق به المساوي ويلحق به الأولى، غير أن الظاهرية شدوا فلم يلتفتوا إلى مثل هذه الأمور لجمودهم على الظاهر. قال عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. المؤلف يقول العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، وهذا قول لبعض العلماء فسروا العصب بما فيه بياض وسواد، والمعنى أنه يؤخذ السدى وهو غير اللحمة، والسدى عبارة عن الخيط الذي يكون طولا، واللحمة التي يلحم بها السدى الذي تكون عرضا، وعند النزق هناك خيط يمتد طولا وهناك خيط يتجه عرضا، فالسدى ما كان ممتدا طولا، واللحمة الخيط الذي يلحم به السدى ما كان عرضا عند النزق. فقالوا يؤخذ السدى ويوضع في الصبغ، يؤخذ السدى ويعصب بمعنى يربط، يؤخذ السدى ويعصب بمعنى يربط، ثم يوضع في الصبغ ويخرج ويفك الرباط، فإذا فك الرباط فتكون أجزاء مصبوغة وأجزاء غير مصبوغة، باعتبار أن العصب يمنع من وصول الصبغ إلى بعض الأجزاء، فيصير السدى فيه بعض الصبغ في أجزائه وفي بعض أجزاء لا صبغ فيه، فإذا ما نسج مع اللحمة صار الثوب على الهيئة التي ذكر المؤلف. قال العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ففهم بعض العلماء أن هذا هو المراد ب بقول عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. فقالوا: مثل هذا الصبغ اليسير أذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وأما الصبغ الكثير الذي يشمل جميع الثوب فلم يأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من حمل ثوب العصب على غير هذا المعنى، وأن المراد بالعصب نبات وليس المراد بالعصب الربط، وإنما هو نبات يصبغ به، وكان يصبغ به في بلاد اليمن، يصبغون به الثياب في بلاد اليمن. والصبغ الذي يحصل منه ليس فيه زينة، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام فيه لأنه من الصبغ الذي لا زينة فيه. وقد ذهب إلى هذا العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه، وذكر ذلك أيضا عنه العلامة ابن القيم رحمه الله. إذن هناك من أهل العلم من حمل العصب على نبت يصبغ به والصبغ الناتج ليس فيه زينة، فقالوا: فما كان لا زينة فيه من الصبغ فهو ملحق بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من فهم الفهم الآخر، أن العصب بمعنى الربط، والربط يكون للسدى دون اللحمة، فيعصب السدى وتوضع في الصبغ كما عرفنا ثم تفك، فيحصل الصبغ في البعض دون البعض، واللحمة ليس فيها صبغ، فيكون من قبيل الصبغ اليسير. على كل، ما يتعلق بالثياب الذي فهمه جمهور العلماء أن المرأة تترك ثياب الزينة، ما كان من ثياب الزينة فتبتعد عنه سواء كان مصبوغا أو لم يكن، فإن هناك من الثياب لم تصبغ فيها لون من أصل الخيط، الخيط فيه لون، وتخاط وتنسج من غير صبغ، وتكون ثياب نفيسة بهية جميلة، فهي داخلة بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إما بقياس الأولى وإما بالقياس المساوي وهو لحن الخطاب، إما بفحوى الخطاب وهو قياس الأولى، وإما بلحن الخطاب وهو القياس المساوي. فإذا كان عند المرأة ثياب زينة تبتعد عن تلك الثياب، وثياب المهنة والعمل لا بأس أن تلبسه وإن كان فيه شيء من اللون والصباغ، فإن ترك الصباغ بالكلية كما عرفنا فيه ما فيه من الحرج الشديد، وتلك الألبسة ربما نادرة الوجود التي ليس فيها صباغ وغالية الثمن، وقد تكون أبهى وأجمل وأحسن وأغلى ثمنا من الثياب المصبوغة. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المعتدة من استعمال الكحل، أي لا تتزين به، فالكحل الذي فيه زينة فإن لا تستعمله، وسواء كانت بيضاء أو سوداء، خلافا لبعض علماء الشافعية فقالوا: إذا كانت سوداء لا أن تكتحل، فإن السوداء لا يظهر الكحل فيها لا يكون من قبيل الزينة، وإذا كانت بيضاء فإنها لا تكتحل، والشريعة لا تفرق في أحكامها بين الألوان، بين البيضة أو السوداء ولا الطويلة أو القصيرة ولا الجميلة ولا القبيحة، فأحكام الشريعة جاءت عامة. فهذا من شذوذ بعض علماء الشافعية، وليس هو من مذهب الإمام الشافعي وحاشا، ولا من قول كبار علماء الشافعية، وإنما شذوذ شذ به بعض علماء الشافعية. إذا قول ولا تكتحل يعم جميع النساء المحتدات من أزواجهن، وهذا إذا كان من قبيل الزينة فلا شك في تحريمه، لكن إذا كان لا زينة فيه وهو من قبيل التداوي فجمهور العلماء على جوازه، فإن هناك من الكحل ما يستعمل للتداوي وليس فيه زينة، فجمهور العلماء على أن ذلك مما يشرع، والممنوع ما كان من قبيل الزينة. إذن لها أن تكتحل للتداوي بما ليس فيه زينة، إذا حصل لها الضرر في عينها، وأما ما فيه زينة فتبتعد عنه وإن كان في ذلك ضرر. وسيأتي معنا في حديث أم سلمة الذي بعد هذا، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 14 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، وهي كانت تشكي عينها، ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الكحل، وهذا محمول على الكحل الذي فيه زينة. أما ما لا زينة فيه وإنما يستعمل من أجل التداوي فإنها لا تمنع من ذلك، فإذا اكتحلت بكحل هو عبارة عن دواء ولا يستعمل للزينة، فهذا إذا احتاجت إليه لا تمنع منه. والمحرمات إذا اضطر الإنسان إليها فإنه لا يمنع من ذلك، كما هو معلوم من أدلة الشريعة، لكن كما عرفنا الحديث الذي قرأناه وارد في كحل الزينة وهي غير مضطرة إليه، فلهذا نهاها النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يوضع في العين من أنواع الأدوية التي يكتحل بها لعلاج العين فإنه إن دخلت في مسمى الكحل لحصول الاكتحال بها لكنها لا تدخل في المعنى الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قوله ولا تكتحل محمول على التزين، فما لا زينة فيه وإنما هو من قبل التداوي ويوضع في العين لا للتجمل وإنما يوضع لعلاج العين، فإن هذا مما لا تمنع منه، كما لا تمنع من استعمال الدواء في غير ذلك من أجزاء جسدها، إذا احتاجت إلى دهان في جسدها لشيء من المرض مما لا طيب فيه وليس هو من أمور الزينة فإنها لا تمنع من التداوي في بدنها، ولا تمنع من التداوي أيضا في عينها. إذن قول عليه الصلاة والسلام ولا تكتحل المراد بذلك ما كان من قبيل الزينة، وشد ابن حزم الظاهري الآن أو ذهب ابن حزم الظاهري وذهب أيضا غيره إلى أن لا تكتحل مطلقا ولو ذهبت عينها، وهذا مما لا تأتي به الشريعة على هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم وذكره أيضا غيره، بل الصواب أن ذلك يحمل على ما كان من قبيل الزينة. قال: ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. كذلك المحتدة لا تمس طيبا، وسواء كان هذا الطيب في ثوبها أو في بدنها، وسواء كان هذا الطيب من قبيل الأدهان أو غير ذلك، فلا تمس طيبا إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الشيء اليسير من الطيب عند التطهر من الحيض تتبع به أثر الدم، فهذا الشيء اليسير عند الطهر من الحيض قد أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام فتتبع به أثر الدم. وما سوى ذلك من أنواع الطيب فتتقيه، ولا تمس طيبا. وإذا أرادت أن تمتشط تستعمل الدهن الذي لا طيب فيه، وإذا أرادت أن تغتسل فتغتسل بما لا طيب فيه. وأما الصوابين والشمبوهات التي هي مطيبة بأنواع الطيب فتتقي ذلك، فتتقي جميع الأطياب وتستعمل ما لا طيب فيه من الأدهان ومن الشمبوهات ومن الصوابين وغير ذلك مما تحتاج إليه، فلا تمنع من استعمال الدهن الذي لا طيب فيه، ولا تمنع من استعمال المنظفات التي ليس فيها طيب، وهكذا لا تمنع من قص الأظفار، من تقليم الأظفار، ولا من نتف الإبط، ولا من حلق العانة، ولا من الامتشاط، فإن هذا مما تحتاجه المرأة، ولم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنع من ذلك. وقوله ولا تمس طيبا يدخل في ذلك الطيب الذي فيه رائحة والطيب الذي ليس فيه رائحة، الذي عبارة عن لون من غير ريح، والمقصود بذلك ما كان من قبيل الزينة الذي تتزين به المرأة، تتزين به المرأة أي باعتبار اللون، تتزين بلونه مثل الخضاب والحناء والأصبغة التي توضع على الشعر أو على الوجه، فهذه داخلة في الطيب، فالطيب قد يكون من جهة الريح وقد يكون من جهة اللون، وطيب المرأة ما فيه لون ولا ريحة فيه، والمقصود به هذه الأشياء الطيبة، طيبة اللون، فهذه داخلة في مسمى الطيب، ما تتزين به المرأة وتطيب به من حيث البهاء والجمال كأنواع الأصبغة على الشعر أو على الجسد، فهذا مما تتقيه، فتتقي الطيب الذي فيه رائحة والطيب الذي هو عبارة عن زينة تتزين به أي تتزين بلونه. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.